هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
في مقدمة هذا اللقاء سؤال من الأخ عذب العطاء كما سمى نفسه. السؤال يقول: هناك قضاء حتمي وقضاء غير حتمي، فما هي أمثلة القضاء الحتمي؟ هل الموت والحياة من القضاء الحتمي أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى قبول طاعاتهم وطاعاتنا في هذا الشهر الشريف. أما بالنسبة لقضية القضاء، طبعا يوجد قضاء لازم أو حتمي بحسب تعبير الروايات، وقضاء غير حتمي. طبعا المقصود من القضاء غير الحتمي هو الأمور التي قدر الله سبحانه وتعالى حدوثها وحصولها، ولكن باختيار الإنسان. يعني الله يعلم أن هذا الأمر سيحدث، الله سبحانه وتعالى قدر حدوثه أيضا لأنه هو علة العلل وهو مسبب الأسباب. وهذا في مضمونه رواية وجدتها في حرب صفين، عندما جاء أحد جند جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نقل له ما يتحدث عنه بعض الجند الآخرين من أن مسيرنا كان بقضاء وقدر، فذهب وبطل الثواب والعقاب بالنسبة لنا، فانتهره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا شيخ، ظننت أنه كان قضاء وقدرا لازما، يعني حتميا، بمعنى أنه كنا ملجئين أو ملزمين بأن نقوم بهذا العمل ولا خيارة لنا فيه على المستوى التكويني. فالقضاء غير اللازم كأنه يراد به في الروايات الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وأنها لا محالة ستحدث، ولكن ستحدث من خلال أسبابها الطبيعية، وإذا كانت ترتبط بأفعال الإنسان فهي ستحدث بفعله الاختياري، لا أنه سيكون ملجأ عليها ولا خيارة له فيما يرتبط بها. في مقابل هذا القضاء اللازم، القضاء اللازم أو الحتمي هو الأمور التي يقدر الله سبحانه وتعالى فعلها في الكون ولا يتوسط اختيار الإنسان في البين. القضاء اللازم أو القضاء الحتمي غالبا ما يراد به في الروايات هذا المعنى، ومن هذا القبيل الحوادث الكونية التي تحدث من دون أي خيارة أو اختيار، أو بعض الحوادث التي تحدث في الإنسان ومن دون أي اختيار له، من هذا القبيل الموت والإحياء بعد ذلك للحساب يوم القيامة، أو نفس قضية المحاسبة. كل هذه الأمور أمور سيحدثها الله سبحانه وتعالى ولا يتوسط فيها اختيار الإنسان.
نعم، الأخ له توضيح في ذيل السؤال، يقول: كل ما كملت أجزاء علته التامة فهو قضاء حتمي، وما لم تكمل فهو غير حتمي، والموت أيضا ربما يكون حتميا وربما لا يكون. لا. ثم يسأل هو مرة أخرى فيقول: ما معنى ذلك؟
هو الأخ افترض حالة لابد أن يبين مقصوده منها بشكل كامل، وإن كنا يمكننا،
يبدو أنه نقل عن بعض المصادر،
يمكننا أن نقارب الفكرة.
نعم.
لا شك في أن الموت كما أشار في ذيل السؤال كل ما كملت. نعم نحن نشاطره الرأي أن كل ما كملت أجزاء علته التامة فحصوله سوف يكون حتميا، كما يقول الفلاسفة الشيء ما لم يجب لم يوجد. لكن هنا مفارقة ينبغي أن يلتفت إليها الأخ، وهي أنه تارة الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون توسط اختيار الإنسان هو يتمم أجزاء العلة التامة، فلا تكون الإرادة جزء العلة الأخير. وهذا ما يعبر عنه بالقضاء الحتمي الإلهي، القضاء اللازم الإلهي، وأخرى يكون قضاء يتوسط في وسطه، جزء العلة الأخير يكون هو إرادة الإنسان واختيار الإنسان، فهذا لا يكون قضاء إلهيا لازما أو قضاء إلهيا حتميا. وإن كان في طول اختيار الإنسان القضاء الإلهي الحتمي موجود، ولكن في مثل هذه الحالة يعبر عنه بالقضاء غير اللازم، لا بالقضاء اللازم ولا بالتقدير اللازم، يعني بمعنى أن توسط اختيار الإنسان يبقي القضية إذا ما نسبت إلى الإنسان قابلة للإيجاد ولعدم الإيجاد حتى اللحظة الأخيرة.
يعني كالبلاء الذي يرد بالدعاء،
قضية رد البلاء بالدعاء أيضا يرتبط بفعل من أفعال الإنسان. هناك قضاء حتمي مشروط، هناك قضية الدعاء أو الصدقة أيضا أو صلة الرحم، يكون هناك في الحقيقة قضاءان. هنا ذهبتم بنا إلى مصطلح آخر، القضاء المخروم والقضاء المحتوم. المحتوم في مقابل المخروم هناك، وهو أن هذا الإنسان عمره 3 سنوات إن لم يصل رحمه، وعمره 30 سنة إن وصل رحمه. هذا في لوح المحو والإثبات كما تعبر الروايات، قدر له عمران على هذا التقدير عمر وعلى التقدير الآخر، لكن في أم الكتاب موجود أن هذا الإنسان سيصل رحمه إن شاء الله،
وبالتالي
سيعيش 30 سنة. فالله يعلم، ولكن هو باختياره سيقوم بهذا العمل، وهو المقدمة المعدة لجعل الخيار هو عمر 30 سنة لا عمر 3 سنوات. أكثر من هذا على كل حال، فيما يرتبط بالموت الذي أشير إليه في ذيل السؤال، صحيح الإنسان طارة يشرب السم فبحسب المعدات سيموت لا محالة، ولكن على كل حال القدرة الإلهية على أن لا يموت موجودة أيضا،
أكيد
موجودة. قد يكون الله خلق فيه مزاجا لا يؤثر في هذا السم، مزاج استثنائي، أو في لحظة شرب السم الله يفعل فيه فعلا، الله عز وجل يحول دون موته. إذن مجرد المعدات التي يقوم بها الإنسان لا توصل القضية إلى الحتم ما لم تتوسط إرادة الفاعل الحقيقي، وهو التي تنتهي إليه سلسلة العلل والمعلولات، وهو الباري عز وجل.
نعم، إذن هنا في مفروض السؤال، يعني إذا اتضحت الفكرة، يقول الموت ربما يكون حتميا وربما لا يكون حتميا،
يعني شرب الدخان لا يؤدي، كأن الأخ يريد أن يقول شرب السم يؤدي إلى الموت الحتمي، ولكن شرب الدخان لا يؤدي إلى الموت الحتمي مثلا. أنا أقول كل منهما يؤدي إلى الموت الحتمي، لكن كل في ظرفه، كل في ظرفه يؤدي إلى الموت الحتمي، وليس أي واحد منهما أيضا حتميا. حتى شرب السم إن لم يرد الفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى حصول الموت عنده، ما لم يأمر ملك الموت بقبض الروح فلن تقبض روح هذا الإنسان ولن يموت في الأخير، إذا لم يأمر الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. إذن تبقى هذه الأمور ليست أكثر من معدات، بعضها بسلسلة الأسباب والمسببات المادية التي سببها الله سبحانه وتعالى قريب من النتيجة، وبعضها بعيد عن النتيجة. طبعا هذا الذي أشرت إليه هو فكرة واضحة جدا، طبعا على المستوى الفلسفي مثبتة في محله بالبراهين، بل وعلى المستوى القرآني أيضا هي فكرة واضحة، قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كثيرة هي الآيات التي تشير إلى أنه حتى الأفعال الاختيارية للإنسان هي أفعال الباري عز وجل على وجه الحقيقة، وأن الإنسان ليس أكثر من معد لحصول هذه الأفعال، معد مادي، قد يفعل الله الفعل
من دون هذا المعد المادي، وهذا ما يسمى بخوارق العادات. وقد يفعل الله كما هو الغالب من خلال هذه المعدات المادية، والتي بعضها توسط اختيار الفاعل المختار وهو الإنسان في الوسط، فتسمى الأفعال بلحاظ الإنسان أفعال اختيارية. هذه حقيقة المسألة باختصار قد ينفع في مثل هذا البرنامج، في مثل هذا السؤال الذي احتاج إلى مثل هذا التحليل الدقيق.
نعم. الآن تعقيبا على ما تفضلتم، قرأنا في الروايات أن ملائكة تحرس الإنسان، كل إنسان، فإذا ما حل قضاؤه أسلمته إلى قضائه،
إلى ملك أقوى،
إلى ملك الموت.
نعم، له حاكمية،
له حاكمية
تكوينية عليه.
نعم. هنا هل يعني هل، وطبعا قرأنا أيضا في الفلسفة وبالذات عن الملا صدرة أن ملائكة تتحكم في كل حركات الإنسان، حتى في طرفة العين، حتى في حركة اليد، يقول إن هذه الأمور لا تتم مباشرة بواسطة الإنسان اختيارا، ولكن هناك ملائكة تقوم بهذه الأمور، لأن اليد لا تتحرك من تلقاء نفسها، أو العين لا تطرف من تلقاء نفسها، بل يقوم ملك أو ربما ملائكة بترتيب هذه التحركات في أعضاء الجسم.
طبعا إذا بلغت القضية مثل هذه الدقة وهذا التفصيل، طبعا تحتاج إلى أصول علمية موضوعية متعددة. طبعا ما تشيرون إليه تذهب إليه بعض المدارس الفلسفية الهامة في القرون الأخيرة، لكن على كل حال قد يقع فيه الاختلاف بين الفلاسفة أنفسهم والحقيقة وجود ملائكة مدبرات للأمور بحسب تعبير القرآن الكريم. لا شك فيه، نعم هي تتدخل في حتى طرفة العين وحتى طبعا كل هذا معلوم في كتاب مبين، لكن هل أن ملكا هو الذي يفعل هذا، وكيف يفعل هذا، وكيف نجمع بين فعله واختيار الإنسان، كل
هذا
هذه أبحاث دقيقة ومعمقة جدا. أشير إليها في الروايات بفكرة الأمر بين الأمرين التي نبه عليها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، واستفرغ الوسع في بحثها المحققون الإسلاميون من مختلف المذاهب الإسلامية، ووصل بعضهم إلى نتائج مذهلة حقيقة فيما يرتبط بهذا الأمر، لكن للأسف البرنامج لا يسمح لنا بالدخول في هذه الدقائق العلمية والتفاصيل العلمية التي في جملة منها تحتاج إلى أصول موضوعية مفقودة في الغالب، لا نستطيع أن نخاطب الإخوة والأخوات بها من دون بيانها.
نعم، ولكن أصل الفكرة على سبيل الإجمال أصبح واضحا الآن،
صحيحة ومسلمة.
نعم. شكرا لكم سمحت الشيخ. وهكذا إخوتنا المستمعين تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. عنوان الإيميل هو radiohadi@irib.ir. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في شهره الكريم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.